أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم لعنهم وأشياعهم وأتباعهم ومحبيهم وأولياءهم. هذا من مستحبات العمل في هذه الليلة وفي ليالي القدر. وأضيف بعد الوصول إلى لعن محبيهم وأوليائهم خصوصا آل سعود وجميع الوهابيين، يعني يهود الحجاز، آل سعود يهود الحجاز. باعتراف رئيف تسيفي أول رئيس دولة للكيان الصهيوني في كتابه القبائل المفقودة، وقد يطبع باسم القبائل المتناثرة، وحصلت على الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب، يقول: الوهابيون يهود وهم يقيمون الطقوس الموسوية سراً. ولعن يهود الحجاز آل سعود وجميع الوهابيين ودواعشهم لعنا كثيرا. البراءة أولا ثم التولي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. ما ظنك بشيعي لم يتخذ موقفا بعد ضد آل سعود في حربهم على اليمن ويريد أن يحيي الليلة متفجعا على أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أي ولاية يمكن أن يحصل عليها الذي لم يتبرأ من بني أمية في هذا العصر، يهود الحجاز آل سعود ودواعشه؟ كيف يمكن أن يتفجع على أمير المؤمنين سلام الله عليه من ما يزال إلى الآن يعتبر أن آل سعود مسلمين وأن علينا أن نحرص على الوحدة الإسلامية معهم؟ أصلا الوحدة الإسلامية بإجماع الشيعة والسنة، الوحدة الإسلامية مع النواصب ما إلى معنى أصلا. هؤلاء نواصب. الذي يبغض أهل البيت هو برأي الشيعة والسنة ناصبي، وبالتالي الوحدة بين المسلمين ليست مع النواصب، الوحدة ليست مع غير المسلمين. عظم الله أجوركم أيها المؤمنون، وجعلنا من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام حقا وصدقا. هنيئا لمن يطمئن أن أمير المؤمنين يرضى عنه، هنيئا لمن يطمئن أن أمير المؤمنين يقبله ويقبل تشيعه. خير ما نذكره في تقديم العزاء إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف: ما ظنك بحال المولى صاحب العصر والزمان في مثل هذه الليلة؟ خير ما نقدم به العزاء إليه عليه السلام هو مجلس العزاء النبوي. النبي صلى الله عليه وآله قرأ مجالس عزاء عديدة، على أمير المؤمنين وعلى الزهراء وعلى الحسنين وعلى أهل البيت جميعا وعلى الحسين عليه السلام وحده وعلى الإمام الحسن وحده وهكذا. هذا المجلس ربما يكون أول مجلس وصلنا، مجلس عزاء نبوي حول شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المجلس جاء في آخر خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، اللي كلنا بنعرف أنه كل سنة الخطبة أيها الناس أقبل إليكم شهر هو دعيتم فيه إلى ضيافة الله وعند الله أفضل الشهور إلى آخره. في آخر هذه الخطبة وبرواية العديد من علمائنا منهم الشيخ الصدوق في الأمال اللي اخترت نص الشيخ الصدوق، في آخر الخطبة واضح أنه معروف كلنا نعرف تذكر هذه أحيانا لا يذكر النص كله. الأمير عليه السلام يقول في آخر الخطبة قمت وقلت يا أمير المؤمنين يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا علي أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله، ثم بكى. قلت ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا النص: يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. طيب مجلس العزاء ما هو؟ مجلس العزاء هو نص حزين مع تفجع. النبي صلى الله عليه وآله بكى وقال هذا النص الحزين المفجع. متى قاله؟ في آخر شهر شعبان في استقبال شهر رمضان، يعني يريد للأجيال أن يكون كل وقت من شهر رمضان، كل لحظة، كل آن مقترنا بالتفجع على علي عليه السلام. من أول شهر رمضان إلى آخر شهر رمضان والعمر كله، لأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وآله أن يبلغ أن الإيمان رهن الاعتقاد بعلي سلام الله عليه، رهن حب علي سلام الله عليه. النص هكذا: قال أمير المؤمنين عليه السلام فقمت فقلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل، ثم بكى. تفديك نفوس المؤمنين يا رسول الله، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، وأكثر هذا الأذى بحق أهل البيت عليهم السلام. قال علي عليه السلام فقلت يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام فقلت يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني؟ فقال في سلامة من دينك. ثم قال صلى الله عليه وآله يا علي من قتلك فقد قتلني ومن أبغضك فقد أبغضني ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك، فاختارني للنبوة واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي أنت وصي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد مماتي. أمرك أمري ونهيك نهي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدي ومولاي يا رسول الله، في الليلة التي طالما أبكتك الفجيعة التي حصلت فيها، إليك نرفع التعازي ونقسم بما لا نرد مع القسم به، أن نكون محمديين رضاك سيدي، لنكون معك مع أهل البيت كما أمرت، ولنا حوائج عامة وخاصة معا من أعماق الأعماق. يا وجيها عند الله اشفع أعلى، يا وجيها عند الله اشفع الله. ومرة بالخصوص بنية هلاك آل سعود قريبا عاجلا، يا وجيها
عند الله اشفع الله.
صلوات موضوع الحديث: من أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. أقف من هذا النص النبوي العظيم بهذا العنوان عند ثلاث محاور. كيف يتحقق إنكار إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ثانيا، سلامة الدين هي الهدف، وذلك في سلامة من ديني. الثالث، الورع هو أفضل الأعمال في هذا الشهر. ما هو الورع وكيف يتحقق؟ السؤال المركزي الأول: كيف يتحقق إنكار إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الجواب: يتحقق بثلاثة طرق، وهناك طريقة رابعة لا يتحقق فيها الإنكار بل يتحقق فيها الخروج من ولاية علي عليه السلام بعد الاعتراف بها، وهو بمثابة أن الشخص يتحول إلى المعسكر المعادي، فيكون حكمه حكم من أنكر ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن في ثلاث طرق ما إلنا علاقة فيها. الطريقة الرابعة: أي واحد منا قد يبتلى بهذا الأمر، يعني نحن في قاعة امتحان حب علي عليه السلام، قد تبقى الولاية وقد لا تبقى، هذا رهن العمل. يتحقق إنكار ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه: أولا، أن يكون الشخص لا يعترف بأن علي عليه السلام هو الإمام والخليفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده. ثانيا، يتحقق إنكار إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن يكون الشخص معتقدا نظريا بإمامته، إلا أنه عمليا لا يعتقد بذلك، يعني لا يأخذ العقيدة عن أمير المؤمنين ولا يأخذ الفقه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. مثلا شيعي بالهوية يعتقد بإمامة علي عليه السلام، لكن لا عقيدته العقيدة الصحيحة ولا التزامه الشرعي بالأحكام العملية، والنتيجة هذا سيخرج من هذا الاعتقاد بالولاية، وهو حكمه وحكم المنكر للولاية شيء واحد، لأن الذنوب سوف تخرجه، تخرج من قلبه حتى حب عليه سلام الله عليه، لا يبقى علاقة بينه وبين أمير. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، تكون نتيجة تكذيب بولاية عليه سلام الله عليه. ثالثا، الاعتقاد النظري والعملي بولاية علي سلام الله عليه مع إنكار إمامة أحد من أولاده الأئمة سلام الله عليهم. والروايات عندنا واضحة، من أنكر أحدنا فكأنه أنكرنا جميعا. في منظومة الإمامة يجب الاعتقاد بها، هي التي قام الكون على أساسها بعد، خصوصا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي المنظومة يجب الاعتقاد بها جميعا. فلو فرضنا واحد ما بيعتقد بالإمام الجواد، بالإمام الهادي، بأي من الأئمة، بإمام زماننا سلام الله عليه، ويقول أنا أعتقد بإمامة علي، هذا الاعتقاد مردود عليه، لأن الاعتقاد يجب أن يكون بعلي والأئمة من بنيه سلام الله عليهم أجمعين. طيب، عادة هاي الحالات الثلاثة مش محل حاجة إلنا، باعتبار نحن منقول متدينين وحريصين على أخذ العقيدة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، حريصين على أخذ الأحكام الشرعية عنه من خلال أهل البيت عليهم السلام، من خلال مراجع التقليد. وإذا نحن لا يمكن أن نكون في معسكر الإنكار لولاية الأمير عليه السلام، هم في مغالطة، مسألة كثير حساسة ولازم ننتبه لها. صحيح أن حب علي حسنة لا تضر معه سيئة، لكن بشرط أن يخرج من الدنيا وهو يحب علي. إذا دخل إلى الآخرة وهو يحب علي عليه السلام فهو في أمان، لكن الذنوب والمعاصي تجعل الإنسان يخرج من حب علي بالتدريج إلى أن يصل إلى سكرات الموت، يسلب منه الإيمان إذا غلبت سيئاته حسناته. هنا أهمية المراقبة، إذا راقب الشخص نفسه وبقيت الحسنات تغلب السيئة، في سيئات لكن الحسنات تغلب، تبقى ولاية علي عليه السلام، إذن هذا في الآخرة يرجى له كل خير. طبعا في مشكلة البرزخ، أخوف ما أخاف عليكم البرزخ، البرزخ بدنا نتعاطى معها بجد، انه واحدنا كيف بتكون اخلاقه هون، وقديش بيعصب وقديش بينرفز، رح يطلع بالبرزخ هيك بده يعاني، قديش يعني في عنده سوء خلق، سوء الخلق سيظهر هناك، قديش عنده حقد، قديش عنده، كلها بتظهر هونيك. فواحد لازم يخلص حاله، ينقي نفسه، يحسن اخلاقه، يشتغل ولو بالالحاح في الدعاء ان يمن الله عز وجل عليه بتحسين الخلق، ويستعد بذلك للبرزخ. طيب، فإذا الشخص الذي يقول منا أنه يعتقد نظريا وعمليا بإمامة علي عليه السلام، ويعتقد بالصديقة الكبرى الزهراء سلام الله عليها، والأحد عشر إماما من أولادهما، مع عدم الائتمام بعلي في هالقائمة اللي راح أقولها هلأ، هذا علقت على، لأنه يمكن تغلب الحسنات السيئات إذا انتبه لنفسه، وممكن ما تغلب الحسنات السيئات، تغلب السيئات الحسنات، فيصبح حكمه حكم المنكر لولاية علي، مع أنه بالأصل يعتقد بعلي عليه السلام ويحبه، ويعتقد بالزهراء عليها السلام ويقدسها، ويعتقد بسائر الأئمة وحريص على التدين والحكم الشرعي، لكن في عنده مشكلة من المشاكل اللي راح أقولها. أولا، لا يأتم بعلي عليه السلام في المجالات التالية. أولا، لا يأتم بعلي في حب الله تعالى. الأمير عليه السلام إذا واحد بده يأتم فيه، شو بده يأتم؟ بده يأتم بالعقيدة والأخلاق والشريعة، مش هيك؟ طيب، حب الله تعالى، طبعا كل مورد من هالموارد مجال لأحاديث، لكن أنا بدي أذكر القائمة بما يتناسب مع الوقت. حب الله عز وجل كلنا بنعرف قديش أمير عليه السلام بحب الله عز وجل حب عظيم، بحيث أنه هبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هل الإمام الخميني بيقول أنا الأعمى القلب ما قدرت أفهم شو هالحب هذا اللي الأمير بحبه لالله عز وجل، بحيث أنه مستعد حاضر يصبر على عذابك اللي هو مش عذاب جهنم، هذا عذاب خاص أشد، عذاب مضاف إلى الله عز وجل. طيب خلينا نحكي أرضي، نحن منحب أي شيء نعرف الحب كيف شكله، حبنا لله عز وجل هيك. طيب هي المسألة لحالة ما بتكفي إنه واحدنا يحط قدامه برنامج بده يعرف كيف يحب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعطينا إذا سألنا اللهم ارزقني حبك، مأمورين أن ندعو. إلهي أنا ما بعرف، الولد الصغير اللي ما بعرف يتعلم مش أهله بيعلموه، مش بيجوا المعلمين بيعلموه. إلهي أنا ما بعرف كيف بدي يصير حبك، بس خلينا نفكر أنه نحب أنه نصير نحبه عز وجل. فإذا واحد بيقول لك أنا أتم بعلي وهو لا يحب الله عز وجل، لا يأتم به في حب الله، طبعا يأتم مش رح يوصل واحد لربع ما كان قد وصل إليه قنبر، لكن بده يأتم، بده يعني كيف واحد بيصلي وراء إمام جماعة، لا صلاته مش مثل صلاة الإمام بس بالنتيجة مأتم فيه. الأمر الآخر حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حب النبي، شو هالحب العظيم اللي النبي عظمته صلى الله عليه وسلم أصلا ما فينا نعرفها إلا من خلال كيف بيتعامل معه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. طيب حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن جد أنا وأنت نحن منحب الله ومنحب رسوله عن جد يا حبيبي يا الله؟ والله بعض المرات في ختيارية بسمع منهم كلمة هيك من فلاحة شيء، يا حبيبي يا الله بسمع بحس فيه طعمة نيالة عن جد بتحب الله. هذا الأمر نحن مش تعبين على أنفسنا فيه، منحب كل ليلة وكل قيس وكل كثير وكل عزة وكل مجنون وكل السلعة العادية، ممكن نحب سلعة من سلعة أكثر من الصلاة وأكثر من اللي منصلي له، وبناءنا هذا منيح ماشي، هذا بحسب الغزو الثقافي والبناء السائد للشخصية صح، بس المتدين طيب ما الله عز وجل أمرنا أنه إذا كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية 24 من سورة التوبة، أنا مضطر أحكي بشكل سريع حتى لحق على القائمة الطويلة لأنه للأسف إلي وإلكم القائمة الطويلة التي تخرج من ولاية علي إذا ما انتبه الإنسان وتاب وجدد التوبة. الآية 24 من سورة التوبة تقلنا أنه حب الله وحب رسوله وحب الجهاد في سبيله يجب أن يكون أحب إلنا من آبائنا وأزواجنا ومساكننا وتجارتنا وإلى آخره، حب أكثر بده يكون. طيب الأمر الثالث أن لا نأتم بعلي في حب الجهاد، حب الجهاد أنا بتعجب إلى الآن رغم أنه باب الجهاد مفتوح من أيمتى، من انطلاقة المقاومة الإسلامية وفتح بعد إذن في العراق والشام واليمن، ومع ذلك بتشوف عنا مقتنعين نحن مجتمع مقاومة وأكثرنا مش متدرب وما خصوا بالتدريب، وقال نحن منتظرين، كيف الشغل هيك؟ كيف الشغل؟ إذا ظهر الإمام سلام الله عليه شو بدي أقول أي واحد منا ما استعد، ختيار مش ختيار، أي واحد قادر صحته بتساعده يتعلم شغلة تنفع المقاومة، ولو بروح مع المجاهدين طباخ بيطبخ للمجاهدين. أنا أتذكر مرة بأول انتصار أول الحرب بإيران كان في موعد مع سماحة السيد القائد، كان بعده ممثل الإمام في مجلس الدفاع الأعلى، فلقينا بالبيت عنده كان مرحوم الشيخ الآصفي وحدا من الإخوان العراقيين مرحوم أبو زينب، فلقينا امرأة ختيارة جيت تنتظر بالبيت إلى أن يجي السيد، بدها بأي شكل تروح معه على الجبهة أنه هي بتغسل صحون بتغسل كلسات المجاهدين بس بدها تشارك بالجهاد. يروح الجهاد في سبيل الله، نفتح القرآن وين ما أرينا بنقرأ جهاد. طيب على الأقل بيقدر يدعي للمجاهدين، يقدر يعني أن يكون حبنا للجهاد حب عن جد. هذا الأمر بزمن الغيبة عنا فرصة، فإذا ظهر الإمام سلام الله عليه ونحن مش شو معنى أصلا الانتظار والمرابطة، شو معنى أن يعد المنتظر لإمامه ولو رمحا؟ شو معنى؟ يعني يدرب له على شغله، يعني يقترب من حركة الجهاد. طيب الأمر الرابع، أن لا يأتم الشخص بالعلاقة الوطيدة الدائمة بالقرآن الكريم، يعني أن يكون من الذين يهجرون القرآن. درجة هجر القرآن درجات مختلفة، مراتب، يعني أنه واحد نبي مرق شهر وشهرين وثلاثة مش قارئ قرآن، شو الحكي هذا؟ هيك الاهتمام بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، والله الاهتمام بعلي بن أبي طالب أنه يوميا بده يكون على علاقة بالقرآن الكريم، واللي بيقراهم بالصلاة بيقراهم ومش هون، نتيجة بطارية القلب ما بتسجل علاقة بالقرآن الكريم نهائيا. طيب الأمر الخامس، أن لا يأتم بعلي عليه السلام في الاستعداد ليوم الحساب والعرض على الله تعالى. في معلم بارز واضح بشخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي بيستعرض سيرته بأي مصدر من المصادر، خصوصا تاريخه، بشوف أنه ومواعظه وغيره هذا اللهيب الباطني في الاستعداد للآخرة. آهن من غمرات من لهبات لظى، آهن إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا أنت محصيها وأنا ناسيها، آهن آهن آهن. هذا الخط، خط الاستعداد للآخرة، تذكر الآخرة، تذكر الحساب، تذكر العرض على الله عز وجل. طيب الله عز وجل لما بيحكي عن الكفار عن سيئي العاقبة بيقول بما نسوا يوم الحساب، بالمقابل بده يكون استعداد للحساب. الموالي لعلي ينبغي أن يكون هذا الخط واضحا في شخصيته، هو يقول سلام الله عليه: أيها الناس، إنه من مشى، هذه الخطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: أيها الناس، إنه من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها، والليل والنهار مسرعان في هدم الأعمار، ولكل ذي رمق قوت، ولكل حبة آكل، وأنت قوت الموت. وإن من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد لن ينجو من الموت غني بماله ولا فقير لإقلاله. الأمر السادس من الأمور التي لا نأتم فيها بعلي عليه السلام: كثرة العبادة، كثرة العبادة وخصوصا التهجد في ظلم الليالي. أما كثرة العبادة فنحن صاير عنا أنه الشخصية الحضارية المثالية الواعي الكوع المؤمن المسؤول أنه ما له علاقة بكثرة العبادة. شو سيري هي كثرة العبادة؟ لا للشيخ بهجات ولا الدرويش والختيارية الإنجبارية، شو بيظل واحد يبسبس؟ هذه كثرة العبادة تختصر عنها الشكل، وتبنى الشخصية ما إلها علاقة بكثرة العبادة. خصوصا التهجد، السفر إلى الله لا ينال إلا بصلاة الليل وبالتهجد بالليل، التهجد قم الليل إلا قليلا. أصلا بنشوفوا المعلم الواضح بتعاملنا نحن وشخصياتنا مع الليل سهر الليالي بغير العباد، بينما التهجد هو سيرة أهل البيت. تهجد النبي صلى الله عليه وسلم سيرة أهل البيت، العلماء الأولياء، إلى أن مثلا نشوف بصفات أصحاب الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء، رهبان الليل ليوث النهار، كأن قلوبهم المصابيح، رهبان الليل. طيب الأمر السابع من الأمور التي لا نأتم فيها بعلي عليه السلام، ولازم نصلح المجالات كلها بدنا نصلح فيها، وإلا مشكلتنا مشكلة قد نصل إلى أن والعياذ بالله يفرق الله بيننا وبين أحبائه وأوليائه كما في دعاء كمال، ويجمع بيننا وبين مين؟ إن أعدائه. شو السبب؟ لأنه اشتغلنا شغلات أعدائه. سابعا، الموقف من الظلم والظالمين. خليني أنا وياك قارن بين واحد من عامل فرعون ببيته وعمرته وأولاده، وأنا عم أقول هيك ما خصكم، وبين كلام الأمير عليه السلام والله، لأنه أعطيت الأقاليم السبعة، الأقاليم السبعة على بما تحت أفلاكها، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعل. هذا وين وهذا وين؟ شيخ مش شيخ، ما بتغفر لمشيختي ولا بيغفر لك حجتك ولا شيء نهائيا. ظلم ظلم، بده يكون واحد ضد الظلم. وانه واحد ظالم مرته 50 سنة وقد خأب من حمل ظلمه، وبيقول انا مع علي بن ابي طالب مع امير المؤمنين، كيف الحكي هذا؟ هو يقول سلام الله عليه: ايها الناس، من خاف ربه كف ظلمه. من خاف ربه كف ظلمه. والله يكون مظلوم واحد وما يكون في احتمال انه ظالم. بعد الأمر الثامن من الأمور التي لا نقتدي، لا نأتم فيها بعلي سلام الله عليه، مطلوب منا نصلح، أننا لا نسيطر على الغضب. الغضب يسيطر علينا، ونسمي هذا قوة شخصية وحسن تصرف، ونعتبره بحسب الغزو الثقافي والفهم المنتشر يعني إنسان إداري وحازم. والله قدر هيك يعني يعمل له مرش مرتب ومسح فيه الأرض. السيطرة على الغضب، الغضب جمرة من جهنم. قديش واحد بيغضب بيكون عم بلز، تعبير أهل بلادنا أيام الوقدة، الموقد والوقدة، عم بلز بهالموقد، عم ينفخ بهالنار وعم تزيد ضرم. قديش هو بينفخ بحاله بالغضب، بده ينتظرهم بلاقيهم بضغطة القبر، ولاقيهم بضربة المرزبة، ولاقيهم بنار جهنم. هول هن نفسهم، ما في غيرهم. واحد يمسك له بالون هلا ينفخ شوي إلا صار هالقد. طيب، فهذا النفخ اللي مننفخه بقوة الغضب عنا 50 سنة 60 سنة شو بيعملوا؟ إذا الغضب جمرة، طيب هالتاريخ من الغضب شو بصير؟ جهنم. كلنا بنعرف انه امير المؤمنين سلام الله عليه عندما اراد ان يقتل عمرو بن ود اساء الادب عمرو بن ود، فالامام رجع، تركوا المسلمين عايشين على اعصابهم، ما كانوا يتصوروا انه اصلا بين قتل عمرو بن ود، وانه هلا بيقوم. شو تبين؟ انه بده يقتلوا قربة الى الله تعالى، يكون سيطر على غضبه وقتلوا قربة الى الله تعالى. طيب، ونحن إذا كان الشخص منا لا يقرر أصلا، ما بيفكر أنه يسيطر على غضبه، بيقول لك هيك شيء طبيعي، هذا كل الناس بيغضب يا شيخ. وبعدين إذا غلط مع واحد بعتذر منه، يعني متعايشين مع عدم تحكم بالغضب، متعايشين مع سيطرة الغضب علينا. ما إله علاقة بالاهتمام بعلي سلام الله عليه. تاسعا، لا نأتم بعلي فنساعده بالعفة والسداد. شو بيقول؟ ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بعفة وسداد. شو يعني العفة والسداد؟ الورع اللي رح يجيني، العفة الورع. يعني ما بنقدر نعمل مثل ما عمل سلام الله عليه، وهو بيتحمل المسؤولية، بيقلنا شغلة تدينكم شغلتي، بس اشتغلوا ساعدوني، ساعدوني بالورع. الأمر العاشر، الورع رح يجي الكلام عنه إن شاء الله. الأمر العاشر الذي لا نأتم فيه بعلي عليه السلام: حمل هم الفقراء وتمضية العمر في خدمتهم. التدين هو خدمة الفقراء، بدنا نعرف قديش خدمة الفقراء مهمة. خلينا دائما نحط هالرواية قدامنا ونفكر فيها: صدقة السر تطفئ غضب الرب. يعني الله غضبان على شخص، بيجي هذا الشخص بيخدم فقير، يتصدق عليه سرا، الله عز وجل بيرضى عنه. الأمير عليه السلام علاقته بالفقراء وخدمة الفقراء، كل البساتين اللي أنشأها بكد يده، كل الآبار اللي حفرها بكد يده، صدقة. بيقول: لتقي وجهي حر النار. زيد محسن الأمين بيحكي حكي ببكي هون، بيقول له: سيدي يا أبا الحسن، إذا أنت بتقول هيك نحن شو بدنا نقول؟ هذا العمل كله لخدمة الفقراء. نحن بمجتمعات وبيئة وأجواء بحيث أنه الخي وضعه المالي مرتاح وخيه عم بيعاني وما حدا له علاقة بالتالي، ومنعتبر أنه هذا طبيعي. طبيعي هو، ليش ما دبر حاله؟ دبر حاله. كيف الحكي هذا؟ هذا يخرج من الإيمان أنه الإنسان لا يفكر إلا بنفسه. هذا شو؟ هذا قعر الأنانية. تدين شو؟ تدين خروج من الأنا وذوبان في الأخي في الآخرين. أعلى درجات هذا الذوبان الشهادي، يستشهد ليعبد الآخرون الله عز وجل أحرارا. طيب، الأمير عليه السلام عجيب، إنه إحنا كنا حافظين ولعل بالحجاز أو شو نعرف اليمامة من لا عهد له بشاء، عارفينه نعرفه، بس عمليا وين؟ يعني مشكلة بالاهتمام، مشكلة. المحور الثاني سلامة الدين، الهدف. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. لم يستوقف أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه هذه الضربة وعلى قرنك وبشهر رمضان، ما استوقفوا إلا، ولا قال أنه شهادة مباشرة. أمتى بتكون شهادة؟ أمتى القتل بيكون شهادة؟ يعني لم يستوقفه القتل، ولم يسأل أنه شهادة أو لا، وإنما سأل عن سلامة الدين، لأن القتل لا يكون شهادة إلا مع سلامة الدين. ومين اللي عم بيقول هيك؟ مين اللي عم يطمئن عن سلامة في دينه؟ تاريخ الجهادي لا نظير له على الإطلاق. بمعركة بدر قبل يومين من ذكرى شهادته، معركة بدر، كل المسلمين والملائكة قتلوا النصف من الكفار، وعليه سلام الله عليه وحده قتل النصف من الكفار. تاريخ الجهادي كله معروف، والعمليات الاستشهادية الأعظم من خيبر وحنين وكل حروبه يوم الدار وغيره، الصبر لبقاء الإسلام، التاريخ كله. صاحب هذا التاريخ والمؤهل لما كان قد بقي منه في زمن الرسول بيقوله للنبي صلى الله عليه وآله: في وذلك في سلامة من ديني. وأنا وياك بصير واحدنا طالب علم، أول شيء أول ما بيلبس عمامة يطلع بحاله ويشوف أنه آية الله العظمى، واحد متدين بيعمل له بعض الأعمال المستحبة شوي، بصير بعد مدة هو يوصف ذكر لغيره، يقول ورد لغيره. بعدين إذا شاف منام بيقول لك: ما أنا شفت منام، أكيد الله عز وجل يعني إلي مكان، والعياذ بالله. لاحظين أخطر حيلة للشيطان أنه خلي واحد يرضى عن نفسه. اللي بيرضى عن نفسه استبد به العجب، ومن استبد به العجب، الرواية شو بتقول؟ هلك، انتهت الأصل، راح صار مع معاوية، ما عاد له علاقة بالأمير سلام الله عليه. تفديك نفوس المؤمنين يا أميرهم. لم يستوقفك خبر الضرب، ولا وإنما استوقفك في سلامة من ديني. خلينا ناخذ بعض الدروس والعبر بالإضافة إلى العجب. أولا أن لا نعجب بالدروس والعبر من العبارة، وقلت لكم ما نستبد به العجب هلك. ثانيا أن لا نرضى عن أنفسنا، في عنا العجب شفت الحال، الرضا عن النفس مرتبة أقل. الرضا عن النفس يعني أنه واحد راضي عن نفسه، بس المعجب يعني أنه ممكن يلتأم أحسن منه، بس ممكن يلتقى مثله بس أحسن منه ما بيلتقى. العجب أخطر من الرضا عن النفس، بدنا نحذر حتى الرضا عن النفس. المؤمن هو بيقلنا أبو الحسن نفسه عنده ظنون، بده يظل بين الخوف والرجاء. لاحظوا الأمن من مكر الله، من عذاب الله من الكبائر، واليأس من رحمة الله من الكبائر، بيناتهم بده يظل. بعد الأمر الثالث أن لا يتساوى يومانا. بالشو؟ مش بكثرة الأذكار، مش بالكمية، بالكيفية. أكبر خطر بيتهدد الأعمال المستحبة اللي بنعملها أننا نعملها لا لتقوينا على ترك الحرام، بل لتزيد رصيدنا من الحسنات. كل واحد عنده مصاري بيقول لك أنا مش محتاج مصاري بس بجمع لي شوية مصاري زيادة. بيجي واحدنا اللي راضي عن حاله ومعجب بيقول لك أنا الحمد لله مش تدين منيح بس بدي أعمل مستحبات تزيد حسناتي، مش إنه بيعمل هالمستحبات حتى تقوى على ترك الحرام، تقوى على السيطرة على الغضب، تقوى على عدم ظلم الآخرين، تقوى على إزالة النقائص اللي فيه. مستحبات بنزين، مستحبات بدنا نعملها حتى تساعدنا على الأعمال ضمن الضوابط الشرعية. فإذا مطلوب أن لا يتساوى يومانا بحيث إنه الشخص يكون دائما في الكيفي عم يتحسن. كان عنده مثلا ذرة من الصبر صار وذرة وشقفة وهيك شيء قليل، بعدين عم بيزيد الصبر عنده، عم بيزيد عم بيجرب، هذا لأنه ما بيتساوى يومه. كان عم بيصلي وما عنده اهتمام بالخشوع صار يهتم بالخشوع، وصار تمرق له معه شيء عبارة بخشوع، إياك نعبد مثلا وإياك نستعين، وبعدين بشد بعد مدة صار لا عبارة ونص عبارتين، بظل في تحسن. هذا الجهاد الأكبر اللي نحن أصلاً بالاهتمام بعلي سلام الله عليه بنحط قدامنا في جهاد أكبر، العنوان اللي بيشمل هالعناوين كلها. نحن ما عنا جهاد أكبر، عنا جهاد أصغر، بأحسن حالاتنا عنا جهاد أصغر. جهاد الأكبر شو هو؟ إنه واحد بده يكون دائماً كل عمره وكأنه في جو أصعب بكثير من أخطر الأجواء العسكرية، لأن الأجواء العسكرية الخطرة هذه جهاد أصغر، فكيف بده يكون حذره من الشيطان من العدو المبين ومن الوساوس ومن نفس الأمارة، بده يكون حذره دائم وكأنه في منطقة فيها القصف والصواريخ والطيران والقنابل والبوارج وإلى آخره، وكمان في الأنفاق والعبوات المفخخة سيارات وغيرها، وهذا كله بعد جهاد أصغر. مطلوب أن نكون دائما في حالة جهاد أكبر. كيف هذا؟ بمراعاة المسائل. طيب المحور الثالث الورع. ما هو الورع؟ الورع الحاجز الذي يمنع من الوقوع في المعصية. يعني تيجي سيرة واحد بدي أقول عنه شيء، في حاجز بيني وبين أنه بجوز ولا لا، في حاجز، مش أنه بستسهل. بدي أقوم، إجا وقت الصلاة الشيطان بيقول بعد شوي بعد، في حاجز يمنعني من تأخير الصلاة، في حاجز. هذا الحاجز هو الورع، الحالة النفسية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ترك ما لا يعني زينة الورع. انه قاعدين مجلس، كيف فلان؟ عارفه بس انه يقول له كيف فلان بدي يبطش فيه. هذا بيسموه ورع الصالحين، انه ما تجيب سيرة شخص لانه بتعرف انت رح تحكي حلال بس هو رح يحكي حرام، وانت بتكون سببت له من خلال حلال. الورع انك ما تحكي، ما تجيب هالسيرة. الورع ان لا تتدخل فيما لا يعنيك. كيف من بيت فلان؟ بيقول لك انت لو عارف شو، لو بتعرف شو صار، من هولي أصلاً كذا وفصلاً كذا. طيب شو اشتروا؟ قالوا لي مشتريين سيارة. من شو خصك فيها؟ ترك ما لا يعني. هذا الفرق بين الإنسان الإنسان وبين الغرائز والحيوانيات. أهمية أن نترك ما لا يعنينا، هذا أساس الورع. عنه صلى الله عليه وآله: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني. ارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني. بس يتكلف واحد، بس يهتم واحد بما لا يعنيه سقط. عنه صلى الله عليه وآله: أعظم الناس قدرا من ترك ما لا يعني. مستحيل واحد يصير ورع ويصير بين أدمين، يصير بشر بدون ترك ما لا يعني. الثرثرة والاهتمام بما لا يعنينا بودينا بدواهي جهنمية خطيرة. عنه صلى الله عليه وآله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عنه صلى الله عليه وآله: راحة النفس ترك ما لا يعنيها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل. بعد الأمير عليه السلام يقول بهي الخطبة اللي قلت لكم خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه لا شرف أعلى من الإسلام، ولا كرم أعز من التقوى، ولا معقل أحرز من الورع. ولا معقل أحرز من الورع، يعني واحدنا بيقرر بده يتوب الليل ويشتغل صح، بده يغير جذريا في التعاطي مع ما لا يعني، يترك ما لا يعني، يهتم بما يعني، يكون فعلا أدخل وضع جديد على حياته، بده يغير بالظلم. هو له عمر انه ظالم، ولو مثلا ظلم على الناطور حدا واحد من هن بيتعامل معه بطريقة فوقية واستعلائية، بده يبطل دخيلك، سامحني دخيلك احسن ما يضطر يوم القيامة هونيك يجي بده يترجى مرته وبتاخذ له حسناته كلها وترجى، وبعدين يمكن تسامحه يمكن ما تسامحه، ويمكن منهم ما بيسامح الى ان الله عز وجل يرضيهم بشيء عطاء من الجنة ساعة بيرضى. يقال شخص شيخ عشيري بالعراق كان هو أيام شبابه ثارت ثائرته غضب، فضرب شاب عنده خادم، ضربه بالسيف أطاله إيده، راح شيخ عشيري مين بيحكي معه. بعدين كبر صار بده يتوب، ذكر جاب هذا قال له: دخيلك سامحني. قال له: دخيلك سامحني، هي هي راس مالها، قضيت عمري انا بايد وحدي مش بتقول لي سامحني؟ والله لا بسامحك ولا. يقول هذا استحقها، صار يبكي: دخيلك يترجى. ابدا. فاخر شيء قال له: جيبوا لي سيف. جابوا سيف. قال له اعطوه له سيف له. قال له: رجاء والله هذا السيف وهذا النطع كل شيء جاهز، طع لي ايدي وهي ايدي قدامك بس سمح. ولما شاف وصل لهون قال له: سمح. لاجل هذا نحن ناتي الى الليل اللي لا نحن طلبناها منه عز وجل، وإنما بكرم سبحانه وتعالى ليصل من لا يمكنه أن يصل، وضع ليلة القدر. بس ما نعرف كيف بدنا نتوب، توب توبة حقيقية. سيدي أمير المؤمنين، حتى هالتوبة الحقيقية نحن كيف نعرف نتوب التوبة الحقيقية إلا بكرم الله وأنتم مظهره. يا أبا الحسن، يا علي يا علي يا علي، من لنا غير رحمة ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله رحمة الله تعالى للعالمين، وأنت نفسه سيدي. يا رحمة الله تعالى للعالمين، يا أبا الحسن، يا روح رحمة الله تعالى للعالمين، سيدي يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، إن كنا جئنا بشيء فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ينقل عن شخص انه شو تدين بس بيحب الامير سلام الله عليه كثير، فيوم الايام بشوف بمنامه انه قامت القيامة وهو يؤمر به الى النار، جايين ملائكة العذاب ماخذينه تجاه جهنم، وصار يصرخ. بالاثناء بشوف ناس جايين، ثلاث اشخاص جايين، قالوا له الملائكة: ما لك إلا تتوسل بهول، مين هول؟ قالوا له: أبو الحسن والإمام الحسين وأبو الفضل العباس سلام الله عليهم. صار الملائكة مخذينه هيك وثلاثة جايين بهالاتجاه، صار يصرخ: يا أمير المؤمنين، يا أبو الحسن، يا علي. ما حدا جاوبه إلى أن وصل لحده يصرخ: يا علي يا أبا الحسن. ما حدا جاوب أبدا. مر الأمير سلام الله عليه، فصار هو لهالجهة والأمير هون، وقف قال له: يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، دخيلك والله سيدي، معاش بدي أنا الجنة، معاش بدي تشفع لي لأنه ما بستاهل، بس عندي سؤال، عندي سؤال سيدي. ماخذيني على جهنم، بدني يحطوني مع مين؟ مع أعدائك اللي قضيت عمره أنا افتخر فيك وحاربهم، بس رجاء اللي شو بدي أقول، بس أنا ما بدي شيء. والف أشارة سلام الله عليه الملائكة قال لهم دعوه في هذا المكان، مكان أكيد أنه ما تأخذوا على جهنم، حطوا بمطرحة هيك برزخية. سيدي يا أبا الحسن، هذا إذا واحدنا قرر أنه يتوب، ونحن في عصر نرى فيه حقد هند وأبو سفيان ومعاوية ويزيد والمغيرة ابن شعبة من خلال حقد آل سعود ودواعشهم الوهابيين ودواعشهم. طيب خلينا على الأقل نخلي للصلح موضع، أنه نحن لا نريد أن نحشر مع هؤلاء، نخاف أن يفرق الله. يا أمير المؤمنين سلام الله عليك، أنت في دعائكم علمت الأجيال، علمتنا نقول دائما ندعو الله عز وجل أن لا يفرق بيننا وبين أحبائه، يعني وبينكم، ولا يجمع بيننا وبين أعدائه. ونخاف سيدي هذه النفس الأمارة بالسوء من العدو المبين، من لنا غير رحمة ربنا.